سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله يا شيخنا.
حياكم الله وبارك الله فيكم يا شيخ خلوفة وفي إخواني المشاهدين. أسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يجعله علما نافعا لنا وعملا صالحا. آمين
آمين يا رب. أسعد إخواني وأخواتي باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم تباعا. حياكم الله شيخنا. الحقيقة كنا في حلقة سابقة تحدثنا عن شذرات الحقيقة من طلب العلم وهذا الطريق الذي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السالكين عليه. توقفني حقيقة في آخر لقاء الشيخ لنا الحديث عن سير العلماء وأيضا سير العالمات أيضا والتحفيز الجميل الذي يعني يضعه في نفوسنا قراءة مثل سير هؤلاء وصبرهم وكيف بدأوا في طلب العلم. لعلنا نعرج على هذا يا شيخ.
جزاك الله خير يا شيخ خلوفة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما تفضلت به من سير العلماء يعني مجال واسع، والعلماء رحمة الله عليهم قد كفوا في هذا المجال فذكروا في تراجم العلماء وفي سير العلماء إما في تصانيف عامة لعموم العلماء مثل سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي رحمه الله، وإما في كتب خاصة أو من الكتب للتون وتدون والترجم لطبقات المذاهب كطبقات الحنابلة لأبي يعلى وذيل الطبقات ابن رجب وكذلك سائر المذاهب الأخرى، أو كذلك أيضا في كتب الرجال الذين يترجمون لبعض أصحاب الكتب مثل الكتب الستة وسائر كتبهم الأخرى مثل الكمال ومختصره تهذيب الكمال ومختصره تهذيب التهذيب وتذهيب التهذيب ومختصر هذه المختصر التقريب والكاشف وسبق الإشارة إليه. هذه الكتب جمعت سير العلماء وذكرت شيئا من أخبارهم وطرفا صالحا من أحوالهم، وفيها شيء كثير يحث طالب العلم على السير في العلم وأيضا تصحيح النية وتصحيح العمل. وكثير من العلم دائم يوصي بدراسة سير العلماء، وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات كما يقال. ورأس وأهل العلم هم الرأس في هذا الباب، ولهذا كان السلف الله يحرصون على ذلك وكانوا يتذكرون سير أهل العلم. ومن العلماء الذين برزوا في هذا الجانب وهم كثير، لكن من أهل العلم من يوصي بدراسة تراجم الأئمة المقادسة رحمة الله عليهم. المقادسة الذين كانوا في القرن السادس والقرن السابع وكذلك في القرن الثامن وقرون بعد ذلك وقرون قبل ذلك، لكن هنالك في القرون القرن السادس والقرن السابع وكذلك القرن الثامن برز علماء كبار رحمة الله عليهم أئمة حفاظ من الرجال والنساء والنساء من أهل العلم الكبار رحمة الله عليهم في سيرهم وفي تراجمهم وفي جدهم وحرصهم على طلب العلم والسير والمشي في ذلك. ومن ذلك أئمة كبار منهم الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله صاحب كتاب المغني، وأخوه أبو عمر محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي، وكذلك الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي صاحب عمدة الأحكام والأحكام الكبرى وصاحب كتاب الكمال رحمه الله. وهؤلاء الأئمة كلهم متقاربون في الزمن وفي السن، وكذلك ابن أبي عمر هذا ابن أبي عمر وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن أحمد ابن قدام المقدسي صاحب الشرح الكبير على المقنع رحمه الله هذا شرح المقنع الذي هو لعمه صاحب المغني، واستأذنه أن ينقل شرحه على الخرقي الذي هو كتاب المغني على كتابه المقنع، فكان شرحه من أعظم الشروح. وابن أبي عمر هذا، ابن أبي عمر هذا من أكبر شيوخ شيخ الإسلام تيمية. كان شيخ الإسلام تيمية يسميه شيخ الإسلام، وتوفي رحمه الله هذا سنة 685 685 للهجرة يعني، وشيخ الإسلام توفي سنة ولد سنة 61 و600 رحمه الله، يعني عندك 71 81 لما توفي شيخ الإسلام. لما توفي ابن أبي عمر كان شيخ الإسلام كان له 24 سنة رحمه الله، وكان يثني عليه يسميه شيخ الإسلام. والده أبو عمر توفي سنة 607 وهو صغير. عمه ابن قدامة توفي سنة 620 للهجرة. عبد الغني هذا صاحب العمد توفي سنة 600 للهجرة، وابن قدامة 620 رحمة الله عليه. كان ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة أبو محمد عبد الله بن أحمد، وعبد الغني ابن عبد الواحد بن عين سرور في طلب العلم متصاحبين، وكان شابين.
نعم الصحبة.
نعم في قوة الشباب والفتوة، وكان الناس يقفون صفا إذا خرجوا ينظرون إليهم يتعجبون منهم من سمتهم ووقارهم وأدب. الناس ينظرون إليهم وهم يخرجون ويسيرون بمجرد خروجهم وسيرهم سمت وأدب عظيم. هذا من أعظم ما ينبغي لطالب العلم يتعلمه، الأدب قبل الطلب.
يا سلام.
حتى إن عامة الناس كانوا يعجبون بذلك وكانوا يقفون، وكان يعني يقال إن عبد الغني رحمه أسنانه كالبرد من بياضها، وكان لا يضع المسواك رحمه الله رحمه الله. وكان عبد الغني رحمه الله عنايته بالحديث وحفظ الحديث، وهو كذلك. وابن قدامة عنايته بالفقه، وهذا إمام فقه وهذا إمام حديث، لكن عبد الغني كانت إمامته في الحفظ والحديث أظهر، وابن قدامة رحمه الله كان ميله إلى الفقه والحديث والفقه أظهر، فكان يطلبان العلم. وتوفي عبد الغني وله 59 سنة أو نحو 60 سنة 600 رحمه الله، لكن صنف المصنفات العظيمة. ويقول ابن قدامة صاحبه يعني إنه لم يتأخر ولم يوتع، وإلا لكان له من الكتب مصنفات، لكن الحمد لله كفى الله ذلك بالعلماء الكبار. ابن أبي عمر هذا، أبو عمر الذي هو أخو ابن قدامة رحمه الله، كان عالما كبيرا رحمه الله، وكان له جلالة ومهابة، وكان يحفظ حفظا عظيما. يقول محمد بن عبد الواحد المقدسي صاحب المختارة، صاحب المختارة، وأمه هذا اسمها رقية، عبد الواحد رقية، رقية هذه هي أخت ابن قدامة، فابن قدامة خاله، فهو ابن أختهم وابن أختهم. وكان محمد الواحد صاحب المختارة إمام مشهود في سنة 643، سنة وفاة الإمام ابن الصلاح رحمه الله وابن النجار، السنة توفي ابن الصلاح وابن النجار، وكذلك الضياء المقدسي رحمه مشهور الضياء المقدسي رحمه الله عليه، وأثنى عليه الذهبي ثناء عظيما وثناء عاطرا هذا الإمام الضياء المقدسي. وكان يحكي عن خاله رحمه الله الحكايات والقصص، وكان تربى في حجر أبيه وحجر أمه، وكانت عالمة رقي هذه، تربت من في بيت آل قدامة المقادسة،
والله البيت الطيب.
أخوها أبو عمر وأبو محمد عبد الله بن أحمد، هذان الإمام كبيران، وأختهما رابعة هي لعلها أكبر منهم زوجة عبد الغني بن عبد الواحد، رابعة هذه زوجة عبد الغني. فوالد الضياء المقدسي، والد الضياء المقدسي هو عبد الواحد المقدسي هذا، وعبد الغني كما في عبارتنا تعادل في زواج، يعني ان هذا عدل هذا اخذ اختين. فكانت كانوا يربونهم على العلم، وكانوا يذكرون عن اختهم رابعه في حرصه على العلم والإيثار والصدقة وتدريس القرآن، الشيء العجيب.
يا سبحان الله.
رابعة ورقية، وذكروا في تراجم العجل العجاب، يقول محمد عبد الواحد المقدسي رحمه الله الضياء: خرجت أنا وخالي، خاله أبو عمر، من دمشق إلى المزة، وكانت المسيرة يعني قد تكون قرابة لا أدري كم، لكنها ليست بعيدة، لكنها مسافة، مسافة يعني على أقدامهم، على أقدامهم. فقال لي خالي أبو عمر: أريد أن أقرأ الخرقي حفظا، يعني الخرقي متن في الفقه ومتن فيه طول نوع ما، ونعرف المتون خاصة متون المتقدمين يعني قد يكون حفظه يحتاج إلى جلد وصبر وكذا، وكل إنسان يخرم حرفا يسقط كلمة شيء معتاد، بل قد يسقط سطرا وأسطرا.
صحيح.
يقول محمد عبد الواحد: فكان يقرأ وكان معه الكتاب، قال فقرأه من أوله إلى آخره فلم يخرم حرفا.
الله.
ثم لما فرغ قال لي عنه: سنة لم أنظر فيه.
يا سبحان.
سنة كاملة لم ينظر فيه، وكأنه منقوش نقشا.
صحيح.
و عبد الغني ابن عبد الواحد هذا رحمه الله، لأن يعني نتواصل له فيها.
يا سلام. جميل والله يا شيخ، الحديث عن السير جدا رائع. أحد الإخوة هنا يقول: حبذا يا شيخنا لو تحدثت لنا عن بعض السير ممن هم في زماننا القريب، كأمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إن كان هناك من شيء في حياته.
رحمه لا شك أن شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يعني مثال يضرب به في الحرص على العلم والصبر والمثابرة والإيثار وبذل النفس والوقت والمال، يعني صفات يعني حتى قال عنه عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يعني أنه يعيش فكره ليس معنا مع المتقدمين، يعني أنا ما سمعت، لكن نقل لي عن الشيخ عبد الرزاق رحمه الله يعني. وخصاله رحمه الله كثيرة، وقد يعني ألف في مصنفاته، من أحسن يعني من الكتب لكتب الشيخ محمد موسى رحمه الله كتابه هذا، كتاب يعني في سيرة الشيخ، وكتب كثيرة عن الشيخ.
جميل.
والآن مبسوطة، ويعني حضرت مجالس أنا من قبل عام 1400 حتى مات رحمه الله، وكان الشيخ رحمه الله في جلد وصبر على العلم يعني ما لا يستطيعه الشاب القوي.
يحسن.
يعني يوم الخميس مثلا الدرس يستمر أكثر من 3 ساعات، والدروس كثيرة تجاوز 10 أحيانا، ويجلس الشيخ رحمه الله جلسة لا حركته نادرة، خاصة يعني قبل أن يوضع على الكرسي كان فيه الأمر يجلس على الأرض، ثم عندما يوضع الكرسي رحمه الله من ذلك، فكان 3 ساعات وأكثر من 3 ساعات وكل تغير، ثم بعد ذلك يذهب بيته. وكان في أيام الدراسة أيضا يوم الأحد والاثنين والأربعاء كان الشيخ يذهب إلى بيته، ثم يعني يتناول ما تيسر ويجلس ويستقبل بعض يعني ينظر في بعض الأمور، ثم يذهب إلى العمل ويعود إلى بيته، وبيته ممتلئ بالضيوف فيتغدى معهم، ثم بعد ذلك يصلي العصر والناس معه على يمين شماله، وفي المسجد في الغالب يقرأ عن رياض الصالحين وغيره، ثم يعلم، ثم يخرج والناس معه حتى يدخل إلى بيته ويرتاح قليلا، ثم إن كان هناك درس بعد المغرب خرج قبل المغرب رحمه الله، ثم ذهب وحضر الدرس إلى أن يهرب منه بعد صلاة الجهر، ثم يرجع إما أن يكون عنده محاضرة أو يكون عنده لقاء في البيت، وإن لم يكن هذا فالضيوف موجودون في البيت، وكان له لقاء في الشيخ رحمه درس في بيته بعد العشاء يقرأ فيما تيسر، وكان ما يقرأ بعض كتب الحديث وأيضا بعض البحوث حين يكلف أحيانا من يحضر البحوث، وقد قرأت عليه يعني مرة حديث كلفني ببحثه رحمه الله، هذا في بيته ليس في المسجد. أما المسجد كثيرا ما يكلف رحمه الله، أن كان النبي كان له سكتتان عليه الصلاة والسلام، الحديث لعمران وحديث سمرة. ثم إذا ذهب إلى مكة فالشيخ رحمه الله أيضا يبذل وقته في نشر العلم وبذله في المحاضرات، وحديثه طول. لكن أذكر قصة واحدة، قصة واحدة وذكر الشيخ محمد موسى رحمه الله، يقول جاءه بعض إخواننا من أهل جدة، قالوا عندنا حفل ختامي لتحفيظ القرآن، وإذا شيخ حضورك، هو شيخ مكة وهم في جدة، الشيخ إذا لم يكن عند الوقت لا يعتذر. يعني وهذه خصلة في الشيخ معروفة مباشرة، يعني يجيب. قال الشيخ رحمه الله لا بأس، لكن عندنا بعد الصلاة ما أدري قال لقاء أو كذا أو درس ويمكن أتأخر. قال أبدا يا شيخ، نحن بس نريد حضورك، ننتظرك متى ما تأتي شيخ. يقول الشيخ محمد فذهبنا على صلاة العشاء بوقت، فلم نصل إلا متأخرين، يعني يبقى فوق الساعة 10 في الليل. يقول فأقيم الحفل والتلاوات وبعض الكلمات، ثم ختام كلمة الشيخ. يقول ثم بعد ذلك قدموا الضيافة والعشاء، فشاركهم الشيخ وتناول معهم، ثم بعد ذلك ودعهم وسار ورجع. يقول فرجعنا فلم نصل إلا قرابة الساعة الثانية، الثانية أو قرابة فيما أذكر أنا. فلما وصلنا قال الشيخ محمد ركب الساعة يعني قبل الفجر، على أساس عاد الشيخ يقوم يصلي. قلت يا شيخ الليلة هذه مسامحين إن شاء الله بننام إن شاء الله إن شاء الله. قال بعين الله، يقول الشيخ بعين الله ركب الساعة ركب. يقول أنا يعني قلت شباب، يقول لم أصل يعني لهك هناك. يقول الشيخ سبحان الله العظيم، يقول ما كأنه يعني أدى أي جهد، يقول أمامي، يقول هذا يعطي معنى الكلام، يعني يعطي دافع وقوة. يقول فقام الشيخ صلى، ثم صلى ابن عجب ذاك الصوت الندي الله ما شاء الله. يعني يقول ثم لما صلى حدث الناس وجزدل، ثم بعد ذلك ذهب إلى العمل بنشاط وقوة. يقول نحن لم يأتي إلا ونحن منهكون، وهذا في الغالب الله مستمر وهو قائم رحمه الله حتى لقي ربه رحمه الله. والحديث عن الشيخ
الله يرفعه يطول، جميل
يعني
جميل.
في ما يتعلق الجلد والصبر، يعني الشيء مش يذكر. أذكر مرة يعني كنا في الدرس هو مر مسألة وحديث والله لا أذكرها، لكن لعل الحديث مثلا عزال حافظ حمل في إلى النساء وكذا أو شيء من ذلك. المقصود أن الشيخ رحمه الله يقول مر بنا حديث ونحن نصحح ونراجع فتح الباري كان في المدينة قبل يأتي هنا مكان
الجامعة
في الجامعة، لما يغمر أنا بين حديث يقول لا ندي وين مضانا. فقلت لأحد إخواننا نبدأ في عزال النسائي الحافظ، قلت أحضروا النسائي. في ظني أن قال الشيخ ولم يسبق لي أن قرأتها وكذا، أو يعني قراءة تامة وكذا، فجعل الشيخ فرصة في قال فأحضرنا النسائي فابتدأناه من أوله، فجعلنا نقرأ كل حتى أنهيناه في 30 ليلة
الله
لأجل البحث عن حديث واحد.
يا الله أكبر.
لكن سلام. لا شك أحيانا تسعى في طلب فائدة يمر بك آلاف الفوائد،
صحيح،
وهذه الفوائد التي حصلتك لذتها وأنسها قد تنسيك شيئا كثيرا، وقد يعني تغفل عن فوائد أخرى هي مفيدة، لكن هذه الفائدة لما فيها من طرافة وما فيها من الشيء الجديد الذي أنت لم يسبق لك أو سبقت ثم تذكرتها. الشيخ قرأه كاملا حتى أنهى مباشرة، وجد الشيخ وجلده وصبره يعني منذ أن من طلب العلم وعين القضاء، ثم بعد ذلك يعني سار في مراحل عمري في العلم ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمناصحة العامة والخاصة ونصحه لعموم المسلمين وولاة الأمر رحمه الله شيء مذكور دوم في سيرته رحمه الله.
رفع الله قدرك وجمعنا الله بشيخنا وجميع مشايخنا الذين نذكرهم في جنات النعيم يا رب العالمين. أحد الإخوة يقول شيخنا هناك بعض طلاب العلم ينصح بأن يبدأ طالب العلم في مسائل الخلاف، فهل هذا صحيح؟
هذا ليس بصحيح، هذا من أسباب عدم تيسر العلم. الإنسان يبدأ بالمسائل العلم، يبدأ بالعلم الذي يكون في التأصيل والتأسيس. لا، حتى قال بعض العلم إن من دلالة عدم التوفيق كون الإنسان المبتدئ يبدأ بمسائل الخلاف، هذا يجعله في متاهات وقد يسبب له صدمة حين، لكن هذه قد توقع للشيء لذة ولكل جديد لذة، لكن بعد ذلك الأمر يطول ويرى أشياء لا يدركها ولا يفهمها وتشعب عليه ويضل.
صحيح.
ولا يعرف أن أهل العلم كانوا يبدأون بهذا أبدا، بل كانوا يبدأون أولا بإسماع القرآن وإسماع الحديث، هكذا كانوا، ويكتبون السماع للصغار والكبار، وربما كتبوا الحضور حسب السن وفهم من يحضر مجالس العلم. أما أن يبدأ المسائل، كيف تبدأ المسائل الخلاف وأنت لا ليس عندك معرفة بالأصول التي لا خلاف فيها؟
صحيح.
الواجب عليك أن تترك مسائل الخلاف لأهل العلم. إذا مرت مسألة في حقك، مسألة من المسائل عرضت لك في عبادتك في معاملات، سأل عنها. وكونك مثلا يذكر لك الخلاف هذا لا بأس، لأمر عرض حين يذكر لك هذه المسألة يقول هذه المسألة فيها كذا لا بأس، لكن تجعل منهج وطريق في طلب العلم هذا ليس الطريق الصحيح، بل الطريق الصحيح هو التأصيل والتأسيس في طلب العلم. ولهذا حلق العلم هي على هذا الباب، يبدأون بالأصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول في العبارة المشهورة المعروفة.
صحيح.
نعم،
أحسن الله إليكم. أيضا أحد الإخوة يسأل من الأردن يقول أحيانا أسأل عن بعض الأحاديث من أهلي أو من الزملاء فأقول هذا ضعيف أو صحيح دون أن أنقل من صححها أو ضعفها، فهل هذا يجوز؟
يعني قصد في الأحاديث يعني؟
نعم، يقول يسأل عن بعض الأحاديث فيقول هذا صحيح أو ضعيف.
نقول من كان يسأل وعنده علم فليجب، الإنسان حين يسأل عن هذا العلم وليس من يجيب حاضر إلا هو فيلزمه ذلك. فإن كان يعرف هذه الأحاديث ويعرف التصحيح ويعرف التحسين التضعيف، عنده تأصيل في هذا الباب ومعرفة بأصول المصطلح، معرفة بطريقة تصحيح العلم ونظر الحديث، هذا لا بأس به. لكن كونه يقول هذا صحيح وهذا ضعيف وليس عنده تأصيل، لا، النبي عليه يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده، ما قال من كذب في الصحيحين، بل حين متواتر من كذب في الصحيحين من قال علي ما لم أقل. قال العلماء يدخل فيه كل من قال وإن لم يكن هو قد ابتدعه أو كذبه أو اختلقه، بمعنى أنه يعني يصحح حديثا وحديث لا يصح عن النبي عليه السلام، ليس عنده تأصيل في هذا الباب فليحذر. الصحابة صح عن المسعود وعن أنس كما روى ابن ماجه في المقدمة سند صحيح، ورواه أيضا عن غيره قال كان ابن مسعود إذا قال رسول الله ألته الرحضاء واحمر وجهه واشتد عليه الأمر، فإذا قال أو شبهه أو مثله أو نحوه، وكذلك قال أنس رضي الله عنه. فهذا إذا كان في الحديث اللي سمعه من النبي عليه السلام أو تحققه بكون سمعه من صحابي آخر يقول مثل هذا، فكيف بمن يصحح أو يضعف وهو لا يعرف؟ لا، هذا له أصول، شروط الصحيح شروط الضعيف. لكن حين يسأل إنسان عن حديث وهو يعلم أن فلان من أهل العلم صحاح من أهل العلم المعتمدين فلا بأس أن يقول قال العالم فلاني صححه وحسنه، فلا بأس من ذلك، فلا بأس من ذلك. إلا إذا كان حيترتب عليه مسألة من المسائل التي فيها عمل فيها تحريم وفيها تحليل، في هذه الحالة قد يكون تصحيحه وتحسينه بمعنى الفتوى
صحيح
معناه، لكن قد يقول مثلا أفتى فلان بهذا الشيء وأنا لا أعلم، ويمكن أن يحيل هذا السائل على فلان، فهذا هو الأحوط والأبرع لدينه.
أحسن الله عليكم شيخنا. الشيء بالشيء يذكر الآن مع أدوات التواصل الاجتماعي وجود الواتساب الآن، حتى بعض الإخوان والأخوات قد يصله حديث ثم يقوم بنشره وهو لا يعلم عن صحته، هل يلحقه شيء في هذا الشيء؟
وهذا لا شك من البلايا اليوم، يعني وهو نشر الأخبار التي لا تصح، بل حين يصلك خبر وأنت لا يجوز لك أن تنشر الخبر حتى تعلم مصدره.
جميل.
تعلم مصدره. أما كما هو الواقع في كثير من الخبر تنشر، نشر أخبار موضوعة، أخبار فيها قدح في الشريعة، ولهذا بعض الأخبار التي تنشر قد يكون بعض المغرضين عن الشر أرادوا الإساءة إلى الشريعة، إساءة للدين، يأخذون أخبار موضوعة، كثير من موضوعة من وضع الزنادقة وأمثالهم، تجد وربما تلحن بأصوات، وبعض الناس ينخدع بالصوت الرنان الطنان وربما يبكي معه مع أنه يحمل فيه السم.
صحيح.
وفي أخبار تنافي الشريعة، وفي ألفاظ أقصد ألفاظ تنافي الشريعة، تنافي أصولها وتقعيدها، وحين تبحث عن أصله ترى الحديث لا أصله. يعني يقول العراقي رحمه الله في ألفية رحمه الله: والواضعون للحديث أضربوا، شرهم قوم لزهد نسب، قد وضعوها حسبة فنقلت، عنهم وعنهم قبلت، فقيض الله لها نقادا، فبينوا لهم بنقد فسد. منهم أبو عصمة إذ رأى الورى، زعما أو عن الحديث فافترى، لهم حديثا في فضائل السور، عن ابن عباس فبئس ما افتكر، والحديث عن أبي قد اعترف، واضعه فبئس ما اقترف. يقول أحدهم، وهذا هو الشاهد في حديث أبي هذا، يقول رحمه الله: والحديث عن أبي قد اعترف، واضعه فبئس ما اقترف. هذا حديث وضعه بعض الكذابين، وضع من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، قال رسول: من قرأ سورة الفاتحة، من قرأ سورة البقرة، من قرأ سورة عمران، وهكذا إلى آخر القرآن. ولهذا قد أساء من وضعه، ولهذا يقول العراق نفسه: وكل من أودعه كتابه كالواحد فمخطئ صوابه. الواحد صاحب التفسير لكن حاطب الليل، حاطب الليل
يجمع كل شيء،
يجمع كل شيء قد يكون ثعبان فيها.
صحيح.
فهذا أنكر عليه، لأنه ومنه أيضا الزمخشري، لكن الزمخشري أساء أيما إساءة، لأن بعضهم وضع هذه الأحاديث موضوعة في آخر، يضع الحديث في آخر التفسير، وبعضهم يضعه في أول ويصدر به السورة، تصديره بالسورة هذا ضرر عظيم.
صحيح.
يعني أول ما يطلع القارئ على هذا الخبر وحين يصدر بالسورة ينخدع، فيكون أبلغ في التغرير به. يقول بعض العلماء: فبحثت عن هذا الحديث عن أبي بن كعب، بحثت عنه، يعني لما قال العراق فقيض الله له نقاده، فبينوا بنقدهم فسادها. فمن أبو عصمة هذا عصمة المروزي، هو كوفي ينسب إلى الفقه، قال ابن حبان يسمونه الجامع، لكن جمع كل شيء إلا العلم، يقول وجمع كل شيء إلا العلم، فهو لجهله يعني قال ما قال. قال: رأيت الناس انصرفوا إلى مغازي بن إسحاق وإلى فقه أبي حنيفة، فوضعت لهم هذا حسبة. ومنه أيضا هذا الشخص الذي وضع الأحاديث أيضا هو على هذا الباب، يقول: فسألت عن هذا الحديث فقيل إنه عند فلان، فذهبت إليه فقلت: من حدثك؟ قال: حدثني فلان. فسرت إليه، سار إليه من بلد بعيد، من حدثك؟ قال: فلان. أين هو؟ قال: فلان في دير الله، في مكان الله، في مكان الله يتعبد طلابه. فدخلت عليه وعنده طلابه في مكان، فسألته: من حدثك هذا الحديث؟ قال: لم يحدثني أحد. لكن رأيت الناس كما قال أبو عصمة يعني انشغلوا عن حديث عن قرآن، فوضعت هذا حسبة لهم. فعند ذلك تبين وضع الحديث وحذر الناس منه، وهذا مصداق لما أجمع عليه العلماء ودل عليه الكتاب والسنة، حفظ السنة وحفظ كتاب الله، أن الله حفظ كتاب، ومن حفظ كتاب الله حفظ السنة بهؤلاء العلماء الذي وضعوا هذا الحديث. فأقول إن كثير من الأخبار هذه التي تنتشر بعضها موضوع وزيادة، ليس مجرد موضوع، لا، هو في الحقيقة يعني موضوع بمعنى أنه مختلق مصنوع، مختلق مصنوع، وفيه بعضه أيضا شيء يخالف الشريعة. والموضوعات قد تكون أحيانا كلام حسن، مجرد كلام حسن ليس فيها كما هو قال الموضوعات، كلام حسن، نقول ليس كل كلام حسن قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل كلام حسن جاءت به الشريعة، وليس كل حسن قاله النبي، النبي لا يقول إلا حسن، وكل حسن يقال ها فإن النبي قاله بالمعنى كما قال، وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. ف ولهذا قد يقع في بعض كلام أهل العلم أنهم يطلقون على بعض الأخبار الموضوعة، لأن قد اختلف هل يقال في الحديث الموضوع حسن يعني من جهة المتن. ابن عبد البر الجماعي يقول لا بأس، وأطلق على حديث يروى عن معاذ بن جبل في العلم مذاكرته تسبيح ودراسته طلبه عبادة ومذاكرته تسبيح وتعليمه لمن لا يعلمه صدق إلى غير ذلك. هذا خبر مره لا يصح، لا يصح، لكن قال من طريق رجل البلقاوي هو متروك ورمي بالوضع، يقول إنه حسن، حسن من جهة معناه وألفاظه جيدة لا بأس، لكن لا يجوز أن ينسب إلينا، لا يجوز أن يذكر إلا بالبيان، ما يقال مثلا يذكر هذا الحديث بدون بيان، يجب يعني أن يبين منه، وأن من علم فإنه يجب عليه أن يذكره بين. فكثير من الأخبار اللي تفضلت بها تكون أخبار موضوعة، وبعض الناس ينشرها مباشرة ويكون آثم بها. والحمد لله الأخبار الصحيحة في كتاب يعني الأدلة في كتاب الله عز وجل، آية مع تفسير مختصر، حديث الصحيحين مع تفسير مختصر له، نفعه العظيم نشر الأخبار الصحيحة، وهذا في غنية ولله الحمد عن مثل هذه الأخبار.
أحسن الله إليكم شيخنا. أبو البراء من المغرب يقول: هل قول لا لطالب العلم عندما يسأل تحط من قدره أو من قدر العالم؟ لا أعلم.
لا، بل تزيده، من قال من ترك لا أدري سئل حتى يدري. جميل. ويقول حن عجلان رحمه الله: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وفي حديث النبي سئل فقال لا أدري، فسأل جبريل فقال لا أدري حتى أسأل ربي.
yes.
فلا أدري نصف العلم، نصف العلم لا أدري. ولهذا أهل العلم كثيرا ما يقولون هذه الكلمة، لا يكاد مجلس العلم يقول لا أدري. مالك رحمه الله سئل عن 40 مسألة أو أزيد فقال في 36 منها لا أدري.
يا سبحان
فقال
الله.
الرجل جئتك من بلاد بعيدة وأنت إمام المدينة وأنت وأنت وأنت، قال اذهب وقل لهم إن مالكا لا يدري. ورى جاري القاسم محمد رحمه الله من مكان بعيد فسأله في مجلسه من طلابه فقال لا أدري، قال أنت القاسم محمد لا تدري؟ قال نعم، لا يغرك طول لحيتي ولا اجتماع الناس حولي، فوالله لا أحسن مسألتك. واذهب يعني معنى كلامه وقل له القاسم قال لا أدري، كما يعني هو ما قال مالك رحمه الله. هذه كلمة أهل العلم التي توارثوها بعضهم بعضهم عن بعض وتواصوا بها، كانوا يوصون بها. وابن القيم رحمه الله في الموقعين لعله في آخر أو في بعض بحثه ذكر هذا المبحث وبين أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، وأن العالم وأن من يسأل يجب أن يستصحبها، وأنه حين يسأل من أعظم أسباب تعظيم العلم، هذا من تعظيم العلم،
يا سلام،
هو أن يستحضر أنه يوقع لله وأن يتكلم حين يقول كذا وكذا، فكأنه يقول هذا حكم وهو الذي في كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيستحضر أنه بين الجنة والنار، فعند ذلك يكون من أعظم السداد والصواب المسألة. حتى إنه يقول رحمه الله: كان أهل العلم متقدمين، حين يسألهم السائل لا يجيبونه مرة، يقولون أعد مسألتك،
يا سلام.
فإن عاد كما هي علموا أنه مجد، وإن غير فيها لم يجيبوه، قالوا إنه يعني يطلب شيئا أو يريد اختبار أو امتحان فلا يجيبونه. ثم قال ما معناه رحمه الله: إن إعادة المسألة في هذه الفائدة وفيها فوائد أخرى، أن العالم حين تعاد عليه المسألة تكون أبلغ في فهمها، أبلغ في الصواب. أيضا قد يكون هنالك قيود وشروط للمسألة حين يسأل الله تغيب عنه حال السؤال، ثم حين يعاد السؤال فإنه يستحضر. ولا شك أن التأمل والنظر هي طريقة السلف رحمة الله عليهم، وهذا واقع. كان شيخنا شيخ المعز رحمه الله هذا معروف عنه، في حين يسأل كثيرا ما يقال، يقول أعد المسألة، فتعاد المسألة مرة أخرى، يعني السؤال، فيسمعه. ولا شك أن سماع العلم مثل سماع العلم، يعني لأن السؤال علم، سماع العلم كلما ازداد العلم سماعا، كلما ازداد العلم سماعا كلما ازداد فهما عليه. بل إن بعض العلماء رحمة الله عليهم يوصي طلابه الذين يسمعون العلم يقول لا نفهم، قال أعيدوه. هذا روي عن بعضهم، عن بعض أئمتهم، ذكره أبو علي الفارسي عن أحد مشايخ لعله السراج رحمه الله، أنه قال له: إنك تملي علينا مسائل فلا نفهمها، قال أعيدها، أعد المسألة هذه، أعدها وكررها، لأن تكرار المسألة من أعظم أسباب فهم العلم. ولهذا كان أيضا تكرار النظر من أعظم أسباب الفقه، النظر في الحفظ، حين ينظر الإنسان في العلم، ينظر في المسائل، ينظر في المتون. ولهذا أفلا يتدبرون القرآن؟ شوف تدبر القرآن، إنسان حين يتدبر الآية ويعيد النظر فيها يفتح الله عليه شيئا لم يكن يفتح عليه قبل ذلك. ومثل الطريق إذا وطئ كلما لان، كلما سهل السير عليه، ثم صار المشي عليه سهل ويسير فيلين لك ويطيب المشي عليه، يعني من جهة المعنى الحسي يعني. فالشيء حين يعاد النظر فيه ويكرر ويعاد ويبدأ فيه، فإذا كان ذلك من أمور حسية فكيف بأبواب العلم والنظر؟ لكن هذا مشروط لحسن القصد وصحح القصد، ومن أحسن ما يطلبين، يعني صح القصد والنية والعزم على أن يكون علمه لله عز وجل، يطلب نجاة نفسه ونجاة غيره. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. من المسائل أيضا يا شيخنا، يقول أبو صهيب: ما صحة مقولة ناقل العلم ليس بعالم؟
هذه مسألة مختلفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول عليه الصلاة والسلام: رب حامل العلم إلى من وفقه منه. يعني حامل العلم، هذا حديث روي من طرق، حديث أنس وحديث مسعود وحديث جبير بن مطعم، أنه نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى من هو، فرب حامل فقه ليس فقيه، ورب حامل علم إلى من هو أفقه منه. فحملة العلم أقسام، مثل الأرض كما في حديث موسى، مثل الأرض. الأرض أقسام: أرض تبقي الماء، طيبة، تكون طيبة فينزل الماء فتنبت الكلاء والعشب الكثير، وأرض يعني لا تنبت كلاء ولا تبقي ماء، الماء يذهب فيها، وأرض صلبة تمسك الماء.
yes.
وحديث ابن موسى يعني مثل العلماء على هذه القسم. العلماء فيهم الحفاظ، الوعاة، الفقهاء، وفيهم الحفاظ الذين يحفظون العلم. والعلم حين ينقله ويكون حافظا هذا علم، لكن إذا كان ينقل العلم بمعنى أنه ينقله في صحفه وفي دفاتره فهذا ليس بعلم. العلم كما يقول ما دخل معك الحمام، علمي معي أين يممت أحمله، أحمله صدري له وعاء، صدري له وعاء، يعني صدر له وعاء، إلى أن قال إن كنت في البيت فالعلم فيه معي وإن كنت في السوق فالعلم معي في السوق، أو كما قال. فهذا هو العلم الذي يعني، والعلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر، والعلم علم صدر وعلم سطر، والعلم الصحيح هو علم الصدر. فإذا كان يريد بالعلم النقل يعني ينقل في صحفه، ينقل في كراريسه، هذا ليس بعلم لكنه صيد، إن حافظ على الصيد فهو علم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غازا ثم تتركها بين الخلائق طالقة. ولهذا يقال يعني حدث بأحسن ما تسمع،
صحيح،
واكتب أحسن ما تحفظ، وذاكر بأحسن ما تكتب. يقول يعني حد يعني احفظ أحسن ما تسمع، واكتب أحسن ما تحفظ، وحدث بأحسن ما تكتب. إذا كان هذا طريقه في العلم وهذا مسلكه في العلم فلا شك أن هذا علم وعلمه. أما إذا كان لا ناقل علم، مجرد أنه مثل ما ينقل الكتاب، هذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم. أما ناقل العلم الذي يحفظه هذا على خير وعلى طريق نجاة، يرجى له الخير إن شاء الله.
الحمد لله. نعم. يسأل أحد الأخوة هنا يقول هل لابد لطالب العلم أن يرتحل لطلب العلم أم يكتفي بمتابعة أهل العلم ولو عبر أدوات التواصل خصوصا المباشر منها؟
الحمد لله، يعني كله خير.
الحمد لله.
الإنسان إذا تيسر له العلم، مثل ما قال البخاري رحمه الله، رجل سأله عن العلم كيف هو، فذكر له حتى تحفظ كذا وحتى تحفظ كذا، فالرجل مهت، فقال يا أبا عبد الله هذا يضيق عنه العمر، يعني كيف لي يعني في الحفظ والرحلة كيف؟ قال إذن عليك بثمرة العلم، وأنت قار في بيتك ألفق.
يا سلام.
ألفق يعني في بلدك، تقصد إلى رجل من أهل العلم والفقه، ممن يعرف الحديث والفقه، وهذا هو الغاية، هو الغاية. لكن لا شك يعني أن من رحل في طلب العلم ولم يترتب على ذلك فوات مصلحة أكثر، هذا شيء حسن مطلوب، مثل ما تعقد حين الدروس والدورات وما أشبه ذلك واللقاءات العلمية، واليوم تيسرت.
صحيح.
إنما هنا يتعلق الفضل من جهة مجالس الذكر، وإن كانت مجالس الذكر العصرية تشمل المجالس في البيوت، في المساجد، في البيوت، في البرية، في البحر، إنما المساجد لها خصوصية.
صحيح.
والإنسان واليوم كما تفضلت يعني عن طريق وسائل التواصل والسماع المباشر للعلم خير عظيم، إنما هذه قد تفوت اللقاء بين أهل العلم.
صحيح.
هذه لا شك أنها فيها مصلحة، إنما كان قديما أهل العلم يرحلون ورحلتهم فيها لقيا بعضهم بعض ومدارسة بعضهم بعض، هذه فيها صلة ورحم بين أهل العلم.
يس.
يلتقون ويتحدثون ويتجاورون ويتذاكرون، هذه لا يعدلها شيء، بل كانوا أحيانا لحرصهم على العلم يبادرون يتذاكرون عند المسجد قبل أن يتفرقوا، حتى إنهم اجتمعوا بكر بن أبي شيبة والإمام أحمد وأظن معهم قتيبة بن سعيد يتذاكرون بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء حتى أذن الفجر وهم على قيام أقدامهم، فلم يحسوا ملل ولا تعب. فأقول إن هذه وسائل التواصل قد تفوت اليوم التجاور والتواصل بين أهل العلم، اللي كانت موجودة بين العلماء، كان العلماء يتجاورون ويجتمعون وتعقد المجالس والمناظرات وتذاكرون العلم، وكان العالم إذا دخل البلد قصد إلى علماء البلد وجلس معهم وطرح عليهم مسائل، هذه فوائد عظيمة. هذه قد تفوت أحيانا من هذه الجهة، إنما ما لا يعني يدرك جله كله لا يدرك جله، بل يحصل بقدر المستطاع يتواصل مع أهل العلم، وقد يكون هو من أهل العلم ويذاكرهم ويحدثهم عليهم مباشرة. فإن تيسر أن يرحل أحد من الآخر، لأن الرحلة هذه ليست أيضا معناها فيها طلب العلم إلا أنها فيها تواصل وزيارة والله عز وجل كما الحديث الصحيح أرصد على مدرج ذلك الرجل ملك ما في طريقه في الحديث قال إلى أين، قال أخ لي هل لك نعمة ربها، قال إنه أخ لي إنه وأن حببت الله فقال إني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته كما أحببته. فإذا لم يتيسر هذا يجتهد في تحصيل العلم بما تيسر من هذه الوسائل.
أحسن الله عليكم. أبو ساجدة يقول نعاني أحيانا في بعض حلق العلم، أحيانا المناكفة بين بعض طلاب أهل العلم، وخصوصا ما يتعلق في الحسد، فهل هذا يعني يؤثر أن هناك حسد في مثل هذا الأمر؟
الحسد بمعنى الغبطة هذا لا بأس به، يعني لا حسد لدين رجل أتى الله معنا حديث رجل أتاه الله القرآن، حديث مسعود الحكمة في حديث ابن عمر أتاه الله القرآن، حديث هريرة أيضا حديث ابن عمر مسعود الصحيح هريرة صحيح البخاري أتى الله الحكمة فيعلمها أنا الليل ويقضي بها، وفي القرآن يقرأه أنا الليل وأنا النهار. ورجل آخر يقول الليل لو أني مثل مالي فلان، حديث بكبشة الأنماري أيضا عند أحمد والترمذي سند صحيح إنما الدنيا أربعة نفر، رجل أتى الله مالا وعلما فهو يتقي في ربه ويصل في رحمه، وآخر يقول يا ليتني مثل مال فلان، فتمني ما للغير ما لغيره هذا أمر مطلوب ويغبطه، والغبطة هو تمني هذه النعمة، وهذا هو النعمة التي تتمنى، ولهذا يقول العلماء في الغالب أن هذا يقع فيه شيء من الغبطة وهو ما يتعلق بالعلم، لكن قل أن يقع في الجهاد، هذا يغبط غير الجهاد يقع لكنه ليس مثل أو في باب العبادة، لأن باب العلم باب له خصوصية وباب له مزية ليست لغيره، ولهذا هنا هو نوع من الحسد لكن بمعنى الغبطة. فإذا كان على هذا الوجه هذا مطلوب، إنما الحسد بمعنى أنه يحسد غيره على هذا العلم ويتمنى زواله ونحو ذلك أو يسعى في ذلك، لا شك أن هذه خصلة مذمومة ويجب على الإنسان أن يعالج نفسه منها وأن يحذر من هذه الخصلة، وخاصة حين يكون على سبيل كما ذكر المناكفة والمخالفة والتشجيع والتشنيع. لا يعني العلماء يوصون كثيرا حين يرى على أخيه زلة يرى على أخيه أن يطمها ولا يذكرها، إن كان هذه الزلة من خطأ وظهر يبينه يذهب إليه وناصحه وطالب العلم وطالب الحق حين يبين له فإنه يرجع. أنا اليوم يعني قد يرى غيري إن كثير مما يقع من النقد اليوم لو سألنا كثير من هل ذهبت إلى فلان نقدته، هل التقيت به، هل قلت له ذلك، هل اتصلت به وقلت يا أخي أنا أريد أن أزورك عندي كذا وكذا، ماذا يحصل؟ أنا أقول والله لو حصل هذا حين هذا أمر مطلوب، هذا من الدين النصيحة، حين ترى عليه أخيك خطأ وهذا خطأ لا تأويل فيه وخطأ يعني لا يحتمل، إنما إذا كان من الأخطاء التي هي عندك خطأ لكن هي في باب العلم ودائرة العلم مسألة خلافية، لكن مسألة وقع فيها الخطأ الواضح البين زلة عفوة في مخالفة، في هذه الحالة الواجب عليك هو أن يغير بحسب إمكان، إذا كان نفس المنكر تغييره بحسب إمكان، وإن كان إنكاره يسبب ما هو أشد لا يجوز تغييره بل تركه. النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذاك العربي يبوي المسجد وأنكر على الصحابة لما أنكروا عليه تركه، وهو في أمر يتعلق بهذا اللي هو منكر. فإذا كان هذا في هذا الباب فما يتعلق بالعلم الذي يكون لغيره معنى وقت
فيه إن شاء الله قرابة الأربع دقائق.
فإذا كان هذا ما يتعلق بزلة لعالم مثلا، العالم الذي يكون ناصح وقصده نشر العودة، أنا أكاد أقسم أنه والله حين يعلم منك والله لن يعني يترك هذا، سوف يشكرك ويذكرك وسوف يعود ويقول إن فلانا نبهني وجزاه الله خير، حين يحصل الخير تحصل ألفة. لكن المصيبة اليوم أنه قد يحصل خطأ وهذا واقع، ما أحد يسلم، من الذي يسلم؟ ثم يشاع الغلط والخطأ ويتكلم عن فلان وفلان وينتشر، ثم الناس حين يسمعون عموم الناس لا يدرون ما الواقع، قد لا يعرفون فلان ولا فلان يرون فلان يمكن، فيشيع الخطأ ويحصل عند ذلك ضرر عظيم. فالواجب هو التواصل بينهم، وهناك قصص كثيرة. ابن عربي رحمه الله ذكر عن بعض شيوخه، لما أدري من هو، لعله أبو بكر الفهري أو غيره، أنه قال حضر بعض مشايخه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر من أزواجه وآلاء. قال فأكبرت ذلك من الظهر، وإنه لا يقول منكرا قولي وزورا. قال يعني فقلت له ما قالهم الناس؟ ذهب إليه وقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما آل منه ولم يكن ولا ظهر، إنما جرت على لسانه كذا. فعند ذلك يعني فعل معه ما يفعل الشيخ مع تلميذه. فلما كان الغد أشاد باسمه مع أنه كان لعله كان غريبا أو ما يحضر، فأشاد به وذكره وقال إن فلان نبهني كذا وكذا فجزاه الله خيرا وأنا راجع عن هذا الشيء أمام الناس. ماذا يحصل فيها من الفائدة؟ وهذا الأدب العظيم، أدب الشيخ مع طالبه، لكنه كان سببه أدب الطالب مع شيخه. وقال الحاكم رحمه الله عن بعض المشايخ، عن بعض علماء وقته، أظن ما أدري لعل عبد الغني بن نقطة أو غيره، يقول ما معناه إنه يعني أرسلت إليه في كتابه بعض الأوهام التي عليه، فأرسل إلي يشكرني. فعلمت أنه رجل عاقل.
صحيح،
هذه طريقة أهل العلم.
الحمد لله. الحقيقة الموضوع الجميل جاء في آخر الحلقة،
الحمد لله،
لكن الحقيقة ضاق بنا الوقت، ولعلنا إن شاء الله نستكمل هذا في لقاءات قادمة معكم وحديثكم لا يمل صاحب الفضيلة. جزاكم الله عنا خير الجزاء، وشكرا لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة.
شكرا الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك إن شاء الله.
ولكم يا شيخنا شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة الماتعة التي تدارسنا فيها مع شيخنا، واستعرضنا بعد أسئلتكم واستفتاءاتكم حول موضوع العلم وطلب العلم. شكر الله لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. نلقاكم على خير وأنتم في رعاية الله وحفظه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.